الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: قال يحيى قال مالك: لا أرى أن يؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. هذه القطعة ما شرحناها أمس، والمقصود بهذه القطعة أنه لا تؤخذ النعم، وهي الإبل وملحقاتها من البقر والغنم، لا تؤخذ النعم من أهل الجزية من أهل الذمة إلا في جزيته. سبق أن على أهل الذمة حقوقا كثيرة، منها ما يؤدونه إلى من يليه من المسلمين من أرزاقهم، وما عليهم أيضا من ضيافة المسلمين 3 أيام، وكذلك أيضا إذا ذهبوا في التجارة إلى البلاد التي لم يصالحوا عليها فإنهم يؤخذ منهم العشور. فهذه الحقوق التي تؤخذ منهم تؤخذ نقدا ولا تؤخذ منهم النعم، إنما تؤخذ النعم في الجزية فقط. والجزية كما سبق أمس أن عمر ضرب على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما. فالنعم التي تؤخذ منهم ينبغي أن تكون بقيمة هذه الدنانير أو هذه الدراهم، ومع ذلك أيضا تكون برضاهم، فلا يجبرون أن يدفعوا النعم بدل الدراهم والدنانير، فإن النعم تؤخذ في الجزية فقط بقيمتها وبرضاهم أيضا. قال: لا أرى أن يؤخذ أو تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم، لا فيما سواها من الحقوق التي وجبت عليهم بعقد الذمة. قال مالك: أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. هذه مسألة أخرى، وهي أن الجزية إنما كانت صغارا على أهل الذمة، فإذا أسلم الذمي فإنه يسقط عن نفسه الذلة وملحقاتها من الجزية، فلا جزية على المسلم، فإذا أسلم فإنه يسقط إسلامه عنه ما كان عليه من الجزية حين يسلم. فإذا أسلم في آخر العام وقد استحق عليه مبلغ في الجزية، فإن هذا المبلغ يلغى عنه حين يسلم. قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء، يعني إسقاط الجزية عمن أسلم من أهل الذمة هذا إجماع، ليس عليهم شيء ما دام أنهم أسلموا، فإن المسلم ليست عليه الجزية. قال يعني يحيى: قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. يقولون الجزية إنما هي على من يقاتل ويجوز قتله من الرجال البالغين، وعلى ذلك فليست الجزية على الصبيان ولا على النساء ولا على الرهبان ولا على غيرهم من الزمناء ممن لا يقاتل، فالجزية تكون فقط على الرجال البالغين، وهذا يدل على مراعاة الإسلام لغير أهل الإسلام من أهل الذمة، فلم يضع عليهم جزية إلا على الرجال البالغين الذين يستطيعون أن يؤدوا الجزية، وليست الجزية على النساء ولا على الصبيان ولا على الرهبان الذين في الصوامع والكنائس ولا على الزمنة والعجزة والمرضى وما إلى ذلك. قال يعني يحيى قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم. يقول الإمام مالك الصدقة يعني الزكاة ليست على أهل ذمة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وليست على المجوس لا في نخيلهم ولا في كرومهم يعني أشجار العنب، ولا على زروعهم ولا على مواشيهم، فليست عليهم في شيء من أموالهم زكاة. ولأن ذلك لأن صدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا وهدا على فقراء المسلمين، وهؤلاء النصارى أو المجوس ليسوا أهلا للتطهير، فلا زكاة على مواشيهم ولا على مزارعهم ولا على أشجارهم من النخيل والأعناب. يقول وضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم. يقول وضعت الجزية تعبيرا عن ضرب الصغار على هؤلاء من أهل الذمة، يعني تعبيرا عن الذلة التي ضرب الله عليهم من أجل رفضهم للإسلام، فهي صغار وهي مع ذلك في بلادهم التي صالحوا عليها. إذا بقوا في بلادهم التي صالحوا عليها ولم يخرجوا منها للتجارة فإنهم ليس عليهم شيء سوى الجزية، يعني إذا صولحوا ووضع لهم عقد الجزية في بلد من بلاد الإسلام طالما أنه في هذا البلد فليس عليه الجزية، لكنه إذا خرج في التجارة وأراد أن يكتسب أموال في بلاد أخرى لم يصالحوا عليها أو أن يقيم فيها فإنه في تجارته الأشور حينئذ، لأنه خرج من البلدة التي وقع العهد على أن يسكن فيها ويدافع عنه في هذه البلدة. يقول إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيه فيؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم. يقول لكنهم إذا خرجوا في الأرض يضربون يبغون التجارة وكسب الأموال، واختلفوا في بلاد المسلمين وترددوا إليها من أجل تجارتهم، فإنهم حينئذ يؤخذ منهم العشور، والعشور جمع عشر، والعشر هو الجزء العاشر من أموالهم. فإذا دخلوا في بلد لم يصالحوا عليها في تجارة فإنهم إذا باعوا ما دخلوا به فإنهم يؤخذ منهم عشر ما باعوا أو اشتروا. وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، لأن الجزية إنما هي مصالحة على أن يسكن في أرض معينة ثم يراعى حقوقه في هذه الأرض ويدافع عنه عدوه إذا هجم عليه في هذه الأرض. فإذا خرج في تجارة إلى أرض أخرى لم يصالح عليه فيها فإنه يدفع العشور حينئذ في تجارته. يقول فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها، يعني من خرج من البلد الذي وضع العقد له فيه أو فيها يتاجر فحينئذ عليه العشر، عليه العشر يدفع العشر, والعشر هو الجزء العاشر أو العشر من ماله الذي باع في تلك البلدة. يقولون إذا قيل عشر يعشر عشورا معناه أنه أخذ الجزء العاشر, وإذا قيل عشر يعشر تعشيرا معناه أنه كمل أو كمل العشرة. فيقولون العشور نقص والتعشير زيادة, العشور أو العشر نقص والتعشير زيادة. يقال عشر يعشر عشورا يعني أخذ الجزء العاشر, وإذا قيل عشر يعشر تعشيرا معناه أنه كمل العاشر. فإذا كانوا تسعة ودخل بينهم مثلا, أو كان ماله تسعة وأعطاه الجزء العاشر, قال حينئذ عشر. فهؤلاء يؤخذ منهم العشر في تجارتهم, من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام, ومن أهل الشام إلى العراق, ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن وما أشبه هذا من البلاد, فعليه العشر. وأخذ العشر من تجار المسلمين إنما هي عدوى جاءت من عشر أو عشور أهل ذمة, فليس على المسلمين في تجارتهم عشر الذي يقول الناس عنها اليوم عنشور. العنشور محرفة من العشور, وهي أصلا إنما هي الجزء العاشر الذي كان يؤخذ من أهل الذمة في تجارتهم, وليس على المسلمين عشور التي نطلق عليها نحن اليوم عنشور. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. الزكاة إنما هي تطهير, فليس هؤلاء أهلا للتطهير, فلا تؤخذ الزكاة في مواشي المجوس ولا في مواشي أهل الكتاب ولا في ثمارهم ولا في زروعهم. مضت بذلك سنة, يقول إمام مالك مضت هكذا السنة, هذه هي السنة. فمن خالف هذه المسائل التي قرر الإمام مالك في هذا الموضع فإنما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ عنشورا أو عشرا من تجار المسلمين فقد خالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة. ويمكن أن الناس أحيانا يغيرون الأسماء, الحقائق موجودة والأشياء يسمون بغير اسمها, فيسمون أسماء كثيرة وهي هي في حقيقتها, وسماء سميت باسم آخر أو بقيت على اسمها, فإنه لا عشر في تجار المسلمين ولا في تجارتهم. يقول ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. ومع ذلك إذا أرادوا أن يبقوا على دينهم, على مجوسيتهم أو على يهوديتهم أو على نصرانيتهم, فإنهم يقرون على هذا الكفر إن شاءوا أو ردوا بذلك, ويكونون على ما كانوا عليه, وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين. يعني إذا خرجوا من بلادهم إلى بلاد المسلمين في تجارة في العام الواحد أكثر من مرة, يتكررون أو يكررون السفر إلى بلاد المسلمين من أجل تجارتهم, فعليهم كلما اختلفوا العشر, كلما جاءوا يدفعوا العشر, لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم, لأن الصلح لم يقع على أنهم يضربون في الأرض في التجارة في بلاد المسلمين, وإنما مقصود الجزية على أن يقروا ببلادهم وعلى دينهم. فإذا خرجوا من بلادهم إلى بلاد أخرى فإن عليهم حينئذ أن يدفعوا العشور، لأن خروجهم إلى هذه البلاد من أجل التجارة لم يصالحوا عليها. يقول: وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، يعني هذا هو الشيء أو القول الذي أدرك الإمام مالك أهل بلده المدينة المنورة في عهده رحمه الله. يقول هنا: عشور أهل الذمة. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشرة. الشيء الذي العشر نفسه قد يختلف بالنسبة إلى ما يتاجرون به. وهنا يروي الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط، والنبط هم أقوام من العجم كانوا يسكنون في بادية العراق وفي بادية الشام، وكانوا يشتغلون بالزراعة، ويظهر أنهم كانوا من أهل الذمة، فكانوا يضربون في الأرض في التجارة ويدخلون المدينة ويأتون بما أخرجت لهم الأرض من الحنطة والزيت والقطنية وما أشبه ذلك. فكان من سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه يريد أن يرغب هؤلاء في جلب البضائع إلى المدينة التي يحتاج إليها الناس أكثر، فإذا أتوا بالحنطة والزيت وهو القوت الرسمي للناس، الزيت والحنطة، يأخذ بدلا من العشر نصف العشر، تشجيعا لهم على أن يأتوا بهذه البضائع التي يحتاج الناس إليها. يقول: يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، لكن القطنيات العدس الفول اللوبيا وما أشبه ذلك مما ليس قوتا ضرورية، فكان يكمل عليهم العشرة ويأخذ منهم العشرة. قال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشرة. هذا سائب بن يزيد صحابي صغير يقول: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود. هذا ابن أخي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود، فكان السائب بن يزيد عاملا مع أمير السوق عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمان عمر بن الخطاب. يقول: فكنا نأخذ من النبط العشرة، والعشر يؤخذ منهم في القطنية فقط، وأما الحنطة والزيت فإنهم يؤخذ منهم نصف العشر. قال مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ من النبط العشرة، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. هذا مالك يسأل شيخه ابن شهاب الزهري على أي وجه كان يأخذ من النبط العشرة، لماذا كان يأخذ عمر من النبط العشرة، ما السبب في ذلك، لماذا يأخذ منهم العشرة؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، يعني قبل الإسلام كان هؤلاء النبط موجودين، وكانوا يضربون ويأتون بالتجارة إلى المدينة، وكانوا يؤخذون منهم العشرة في الجاهلية، فأبقى عمر على ما كانوا عليه في الجاهلية. وهناك مسائل كان الناس في الجاهلية وأبقاها الإسلام، فلعل هذه أيضا مما كان في الجاهلية وأبقاها الإسلام. وقال بعض أهل العلم: إنما كان هذا العشر من أجل أنهم ليس لهم أن يتاجروا في غير البلاد التي صالحوا عليها، فإذا خرجوا من البلاد التي صالحوا عليها ودخلوا في بلاد أخرى، فإن عليهم حينئذ أن يدفعوا مقابل ترددهم وسفرهم في في تلك البلاد التي لم يصادفوا عليها. اشتراء الصدقة والعود فيها. ما حكم من يدفع صدقة ثم يشتري صدقته ويعود فيها؟ يقول لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص. قال: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله. يقول أبو عمر: وروى هذا الحديث ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مثله، وقال فيه: لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه. يعني النهي يتطرق أيضا إلى نتاج هذا الفرس، فلا تعود في الفرس الذي حملت عليه في سبيل الله ولا في نتاجه أيضا. طيب، يقولون الفرس العتيق هو الفرس الفاره الجيد السابق في الجري، يقال له فرس عتيق. يقول في هذا الحديث: أما من حمل على فرس في سبيل الله وغزى به فله أن يفعل به بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بائعه بيعه، وأنكر على عمر شراءه له. لو أعطي رجل وقيل له: جاهد بهذا الفرس، أو جاهد بهذا البندق مثلا، أو جاهد بهذه السيارة، ثم أراد بعد ذلك أن يتصرف فيه، له ذلك، لأنه صار ملكه وله أن يتصرف في ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر على أن يرجع في صدقته، ولم ينكر على الذي باعه هذا الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله. طيب، يقول هنا: كره الإمام مالك والليث والحسن بن حي والشافعي أن يعود الإنسان في صدقته، أن يشتريه أو أن يستوهبه من الذي تصدق عليه. ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته، فإن اشترى صدقته لم يفسخ العقد ولم يرد البيع ورأوا التنزه عنها. وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه من كفارة اليمين مثل الصدقة سواء. لو أن إنسانا أراد أن يكفر فدفع الكفارة لشخص، ثم شخص ذهب بها إلى السوق فرآها في السوق تباع، هذا أيضا لا ينبغي أن يعود في كفارة يمينه. قالوا: هذا شيء مكروه، لكن لو حصل أن هذا اشترى هذا الشيء الذي تصدق به في سبيل الله، هل يفسخ البيع؟ يقول: لا يفسخ. قتادة من التابعين فقد ذهب إلى فسخ البيع، وقال: البيع في ذلك فاسد المردود، لأني لا أعلم القيء إلا حراما، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذه العملية بقيء كلب يعود في قيئه، والرجوع في القيء حرام. فقال: ما دام أن البيع حرام فهو إذن فاسد مفسوخ. لكن سائر أهل العلم يقولون: هذا من باب التنزه، ولا ينبغي له أن يرجع فيه، ولو اشترى ما فسخ البيع. ثم مسألة أخرى: هذا تصدق مثلا على شخص ثم مات هذا الشخص ورجع إليه بالميراث، هذا لا شيء فيه، لأن الميراث أمر قهري، فليس له اختيار في رجوع هذا المال إليه، فلو رجع هذا المال إليه إرثا لا شيء فيه. الحديث الذي بعده قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. هو الحديث الأول، لكن الآن هو من طريق عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب. هنا سؤال، الحديث الأول يقول عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب، هذا الحديث من أي المساني؟ مسند عمر. طيب الحديث الذي بعده يقول هنا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، من أي المساني؟ مسند بن عمر. طيب هو صار مرة مسند عمر ومرة صار مسند بن عمر، هذا خلاف، هو خلاف معقول يعني ليس خلافا شديدا، فأحيانا يقتصر أو يكتفي بالسند المعروف ببعضه وأحيانا يكمل السند. فهو الحديث من مسند عبد الله، من مسند عبد الله بن عمر، من مسند عمر بن الخطاب، من مسند عمر بن الخطاب. فأراد أن يبتعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. هذا عمر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هجم على شراء هذا الفرس، مع أن هذا الرجل قد أضاع الفرس. قال ومعنى أضاع الفرس معناه أنه لم يحسن القيام على الفرس، فصار الفرس في حالة لا يسلخ لأن يركب عليه في سبيل الله، فأراد أن ينقذه من صاحبه الذي تعدى فيه. فعمر رضي الله عنه لما رأى هذا الموقف ما هجم على شراء الفرس، بل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول أبو عمر في هذا الحديث دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحث عن العلم والسؤال عنه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما وكانوا يسألونه لأنهم كانوا خير أمة كما قال الله عز وجل. فالواجب على المسلم مجالسة العلماء إذا أمكنه والسؤال عن دينه جهده، فإنه لا عذر له في جهل ما لا يسعه جهله. وجملة القول أن لا سؤدد ولا خير مع الجهل، فهذا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لا يعلمون حكم مسألة ما، فإنهم لا يقدمون عليها إلا بعد أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا حكمها. والناس اليوم يهجم على المسألة هجما هكذا ثم يسأل بعد ذلك أني فعلت كذا وأني فعلت كذا وما حكم ما فعلت كذا، لا هذا خطأ. قبل أن تقدم على أي مسألة من المسائل، وخاصة إذا كانت مسألة لها آثار تترتب عليها، قبل أن تقدم عليها ينبغي أن تسأل عنها. فإذا أردت أن تقدم تقدم وأنت عالم بها وعالم وعارف بما يترتب عليها. نكتفي بهذا القدر، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.